حثثت إليك خطائي.
الرابعة عشرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذا عرض موجز لأهم الأنباء. جدد رئيس الجمهورية الإسلامية تأكيده على أن الوجود الأمريكي في المنطقة تهديد لأمنها واستقرارها. وتحدث السيد إبراهيم رئيسي خلال مؤتمر صحفي بطهران حضره عشرات الصحفيين الإيرانيين والأجانب، تحدث عن أهمية مواصلة مسار تنمية العلاقات مع دول الجوار وضرورة الحوار معها دون أي تدخل أجنبي. وبشأن القدرات النووية السلمية الإيرانية، قال إنها من حق إيران وليس بوسع أحد أن يمنعها حقها، معتبرا تهديدات الكيان الصهيوني تعبيرا عن حالة الخوف التي تسكنه، محذرا إياه من أن التورط بأي حماقة ستدفعه إلى الفناء. وانتقد رئيسي تطبيع بعض الأنظمة مع الكيان الصهيوني، لافتا إلى أن ذلك لن يوفر لها الأمن وهو خيانة للشعب الفلسطيني. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن فرنسا هي الأكثر إثارة للمتاعب في المفاوضات النووية. وقال محمد إسلامي في تصريح صحفي أن أساس مفاوضات فيينا هو إسقاط التهم الموجهة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعدم توفير الذرائع للعدو الذي يتوسل باستمرار إلى نشر أخبار مفبركة ووثائق مزعومة ضد البلاد. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المفاوضات النووية تمضي قدما ضمن مسار إيجابي. وأكد ناصر كنعاني في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية أن القضايا المتبقية في المفاوضات تتعلق برفع العقوبات، وهي قضايا قليلة لكنها جوهرية وحساسة ومصيرية. اشتبك مقاومون فلسطينيون مع قوات الاحتلال في العديد من مناطق الضفة الغربية والقدس. ففي قباطية تبادل المقاوم الفلسطيني علاء زكارنا النار مع قوة خاصة للاحتلال حاصرت منزله، ودام الاشتباك 90 دقيقة قبل أن تنفد ذخيرته ويتم اعتقاله. إلى ذلك شهدت منطقة قرب بلدة سلواد برام الله ومستوطنة يثسهار جنوبي نابلس ومستوطنة كوخاف يعقوب بالقدس اشتباكات مماثلة أسفرت عن إصابة عدد من جنود الاحتلال ومستوطنة وسبعة فلسطينيين. أعرب الاتحاد الأوروبي عن صدمته من الصور المروعة التي نشرت للأسير الفلسطيني خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 169 يوما. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن الأسير عواودة المضرب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله من دون اتهام أصبح يواجه خطر الموت الوشيك، داعيا سلطات الاحتلال إلى الإفراج عنه فورا. قضت قوة من الحشد الشعبي على 4 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية نوعية لها بمحافظة نينوى. ونجحت القوة بعد أن رصدت تحركات الإرهابيين في نصب كمين محكم لهم بمنطقة أبو السيف، ومن ثم القضاء على 4 منهم وملاحقة عنصر خامس. وتعد هذه العملية هي الثانية التي تشهدها المحافظة خلال أقل من 24 ساعة. دعا تيار الوفاء الإسلامي في البحرين إلى مقاطعة الانتخابات النيابية المقررة في تشرين الثاني القادم. واعتبر بيان للتيار أن مقاطعة الانتخابات تمثل الخيار العملي الوحيد لمقاومة الاستبداد في البحرين، كما تمثل لفظا صريحا وواضحا للعملية السياسية الجارية منذ عام 2002. أوقفت السلطات السعودية 76 شخصا بعد مداهمات طالت 195 مسؤولا وموظفا حكوميا في 5 وزارات. أعلنت ذلك هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية مدعية أن المتهمين متورطون بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسيل الأموال والتزوير. أصدر المدعي العام العسكري في حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة وأمر بالقبض على رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا وأربعة مسؤولين آخرين في حكومته، كما طالب مصلحة الجوازات والجنسية بوضع أسماء المذكورين على قوائم ممنوعين من السفر ومنظومة الترقب والوصول على خلفية التحقيقات الجارية لدي بأحداث الهجوم على مدينة طرابلس وترويع الأمنين بتاريخ 27 من آب. ختام هذا العرض الموجز، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من شهر صفر عام 1444 هجري قمري، والمصادف للسابع من شهر شهريور عام 1401 هجري شمسي، والموافق للتاسع والعشرين من آب أغسطس عام 2022 ميلادي. في الأول من صفر سنة 37 للهجرة انطلقت المرحلة النهائية من معركة صفين بين جيش الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وجيش الشام بقيادة معاوية بن أبي سفيان، والتي دارت رحاها في منطقة صفين الواقعة إلى جانب نهر الفرات في العراق. فبعد تولي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الخلافة، رفض معاوية الذي كان واليا على الشام من قبل عثمان بن عفان مبايعة أمير المؤمنين، وبذريعة المطالبة بدم عثمان جهز معاوية جيش الشام لمحاربة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، إذ كان معاوية يخطط لتسلم زعامة البلاد الإسلامية ويجعل الحكم وراثيا للتمهيد لابنه يزيد لتولي الحكم. ولكن وبعد أن بان النصر لجيش الإمام علي عليه السلام، طلب معاوية من مشاوره عمرو بن العاص إنقاذه من الهلاك المحتوم، فأشار إليه ابن العاص برفع المصاحف على الرماح طلبا بإيقاف الحرب كآخر حل للخلاص من الهلاك المحتوم أمام جيش الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. ولكن على الرغم من إصرار الإمام بأن رفع المصاحف خدعة، إلا أن الأمور انتهت إلى قضية التحكيم بعد خروج البعض عن جيش الإمام معربين عن معارضتهم لاستمرار الحرب، وأطلق عليهم اسم الخوارج. في الأول من شهر صفر عام 61 للهجرة، وصلت قافلة الأسرى من آل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى الشام قادمة من الكوفة، وكانت القافلة تضم زينب الكبرى سلام الله عليها بنت أمير المؤمنين والإمام علي بن الحسين عليه السلام وباقي عماته وأخواته ونساء أصحاب الحسين عليه السلام الذين سار بهم النظام الأموي بأمر من الفاجر يزيد بن معاوية بن أبي سفيان إلى الكوفة، ومن ثم إلى الشام بعد أن طاف بهم الأمصار والمدن. وكان أهل البيت يبينون رسالة الطف في كل موقف ومحل يمرون منه، وقاموا بفضح النظام الأموي وبينوا أهداف وأبعاد ثورة الإمام الحسين عليه السلام. وفي مجلس يزيد ألقت زينب الكبرى سلام الله عليها بنت أمير المؤمنين عليه السلام خطبة تاريخية أمام الملأ، كشفت فيها زيف نظام آل أمية ووضعت الحد الفاصل بين الإسلام المحمدي الأصيل وخط الكفر والإلحاد الأموي. ومن بعدها ألقى الإمام زين العابدين عليه السلام خطبته التي بيّن فيها مظلومية أهل البيت عليهم السلام وحقهم المشروع في قيادة الأمة الإسلامية. وبعد تلك الخطب التاريخية انقلبت الأمور على يزيد الذي اضطر إلى أن يكذب إصداره الأوامر بقتل الإمام الحسين عليه السلام في محاولة للخلاص من الهلاك المحتوم، وأمر بإطلاق سراح الأسرى من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسلم الإمام زين العابدين رأس الإمام الحسين ورؤوس باقي شهداء الطف لإلحاقها بالأبدان. وفي طريق عودتها مرت القافلة بأرض كربلاء، وقام الإمام زين العابدين عليه السلام بدفن الرؤوس، وأقام المجتمعون في تلك المنطقة كجابر بن عبد الله الأنصاري وجماعة كبيرة من المسلمين ومعهم أهل البيت عليهم السلام، أقاموا العزاء على الإمام الحسين عليه السلام قبل التوجه إلى مدينة جدهم المدينة المنورة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إليك أعود يا ربا بقلب تائب أوى عن الآثام معتذر، فجد بالصفح يا مولا.
إليك أعود يا ربا بقلب تائب أوى عن الآثام معتذر، فجد بالصفح يا مولا.
أسوق لذلتي عذرا وأعثر مرة أخرى، أسوق لذلتي عذرا وأعثر مرة أخرى، وآتي مطرقا خجلا لعلك تمسح الوزرا
وآتي مطرقا خجلا لعلك تمسح الوزرا
إذا بالضعف والنسيان عثرت فإنني إنسان
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 وعن خطئي يعزيني بأنك واسع الغفران
إليك أعود يا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم أيها الأحبة ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم تحت عنوان اقتحام الأقصى عبر الأسباط ما الأبعاد سنبقى وإياكم في هذا البرنامج وسوف نقدم لحضراتكم في لقائنا لهذا اليوم الفقرات التالية أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات بعدها سننتقل ونستمع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافة رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد الأستاذ ناصر الهدمي كما سنكون أيضا في هذا البرنامج ونتوقف عند فقرتنا مع شهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة وإن تسنى لنا الوقت سنخصص آخر مطاف هذا البرنامج لفقرتنا فلسطين الأرض والذاكرة أما الآن أحبتنا الأفاضل سوف نتوقف مع حضراتكم إلى فقرتنا نداء غزة نستمع إليها عبر الزميلة منار عبد الجبار نستمع إليها
نداء غزة
بسم الله الرحمن الرحيم أعزائنا الكرام أهلا بكم مع اقتراب افتتاح العام الدراسي الجديد في قطاع غزة يتكشف الواقع الاقتصادي في ظل تردي الأحوال الحياتية وعدم قدرة الكثيرين على توفير متطلبات ومستلزمات العام الدراسي خاصة الزي المدرسي تباينات أسعار الزي المدرسي فتحت المجال للحديث عن التلاعب وغياب الرقابة على الأسواق رغم قرار وزارة الاقتصاد وقف استيراد وتصنيعه محليا المزيد من الأضواء في تقرير الزميل عماد النتشة
على أعتاب العام الدراسي الجديد تنشط الحركة الاقتصادية في قطاع غزة وتتجلى مظاهر هذا النشاط في شراء الزي المدرسي والقرطاسية وغيرها من التحضيرات التي ترافق هذه المناسبة لكن الواقع الاقتصادي المتردي ألقى بظلاله الثقيلة كالمعتاد على المواطنين. المواطن الذي كان ينتظر القرارات الاقتصادية التي تخفف من الأعباء عن كاهله بعد منع استيراد الزي المدرسي وإتاحة الفرصة للمنتج المحلي ترك تحت رحمة تباينات السوق.
عندي 5 والله، لكن ما كسيتش إلا 2، مش قادر أكسي الباقي. 2 بس كسيتهم، والباقي الزي العتيق كله بده يلبس. الناس دوبها 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 يعني تمشي حالها وأمورها، يعني فش ناتج، فش إنتاج مصارف، فش يعني دخل.
خبراء اقتصاديين اعتبروا أن قرار منع استيراد الزي المدرسي شكل خطوة متقدمة على صعيد دعم المنتج المحلي، لكنها منقوصة، فعدم تحديد الأسعار للزي المدرسي بشكل واضح وغياب الرقابة على الأسواق أتاح الفرصة للتلاعب.
هناك بعض الارتفاعات، وخصوصا نحن حاليا في زي الموسم الدراسي الجديد، لذلك كان على وزارة الاقتصاد أن تراقب الأسواق بشكل أكبر صرامة دون أي تلاعب في الأسعار. أيضا هناك مشكلة في الأجور للعاملين في هذه القطاعات، كان لابد من ارتفاع الأجور في ظل زيادة الانتاجية وزيادة ساعات العمل للفئة من العمال. نجد أن هناك مشكلة في مراقبة الأسواق، ومشكلة أيضا في عدم كبح الارتفاعات المتواجدة على الأسعار.
أصحاب المحال التجارية أكدوا أن الجديد طرأ على صعيد أسعار الزي المدرسي التي ظلت تراوح مكانها، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتعب والذي لا يسمح بفرض أي زيادات على الأسعار في ظل تدني الطلب.
الأسعار زي ما هي، لا ما فيش غلاف في الأسعار، لأنه في ركود، وطبيعي جدا كل صاحب منشأة وكل تاجر ما بعليش الأسعار عشان عنده الأمور كلها ما تقفش. موسم المدارس له موسمه وله سعره مميز من زمان، يعني في أمور القماش غلي، في شغلات بتغلى، بس بتغلى إشي بسيط يعني، بنحملهاش للمواطن. لا ما بنحملهاش، المواطن بالنهاية مواطن غلبان وحابب إنه يكسي ولاده ويدخلوا عمهم الجديد بزي جديد.
حركة الأسعار في أسواق غزة ظلت محكومة بتطورات الحالة الاقتصادية دون ضوابط أو قوانين واضحة، رغم وجود القرارات التي تحتاج إلى حماية، مما خلق حالة من الإرباك.
عماد النتشة، شكرا لك. حول هذا الموضوع أعزائنا، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير الاقتصادي في قطاع غزة الدكتور أسامة نوفل، نستمع معا.
دكتور أسامة، أين تكمن المشكلة مع بداية العام الدراسي؟ هل هي مشكلة أصلها من الحصار أم هي من الاحتكار وعدم الرقابة؟ ماذا بالتحديد؟
المشكلة هو يكمن في تراجع الدخل وانعدامه بشكل كبير جدا لدى العديد من الأسر الفلسطينية، وبالتالي حتى وإن توفر هذا الزي وبأسعار منخفضة، فإن عدم قدرة المواطن على الشراء تعتبر أزمة ومشكلة كبيرة جدا. وبالتالي في اعتقادي أن الزي المدرسي كان متوفرا أو متوفر الآن وبأسعار ليست بعيدة عن السنة الماضية، لكن إشكالية الفقر والبطالة المرتفعة في قطاع غزة تمنع العديد من الأسر من شراء الزي المدرسي لأبنائها، وبالتالي هذه الإشكالية حقيقة الأمر الموجود الآن في قطاع غزة.
طيب دكتور أسامة، هناك حديث عن تلاعب وغياب الرقابة على الأسواق، رغم أنه كان هناك قرار من وزارة الاقتصاد بوقف استيراد الزي المدرسي وإنتاجه محليا في قطاع غزة. هل يمكن أن يساهم هذا الأمر بشكل إيجابي فيما يتعلق بمصاريف بداية العام الدراسي؟
بعد متابعة الأسواق خلال الفترة الماضية، هو كما هو معروف لدى الجميع أن وزارة الاقتصاد تمنع استيراد الزي المدرسي منذ فترات ليست بقريبة أيضا، يعني سنوات السابقة، وبالتالي شددت على هذا الموضوع بشكل أكبر. تم تصنيع الزي المدرسي كامله في قطاع غزة. هذا الزي حقيقة، ومن ضمنه حتى البناطيل الجينز الكابور اللي كان عليها خلاف موضوع فرض رسوم إذن استيراد 10 شكل على كل بنطلون، ساهم بشكل كبير جدا في زيادة الإنتاج في قطاع غزة. هذا الإنتاج عندما ازداد انعكس أو ينعكس إيجابا حقيقة الأمر على المصانع التي تقوم بتصنيع الزي المدرسي، على العمال الذين يعملون، وبالتالي دورة الاقتصاد تنتعش جزئيا في هذا المجال. وهذا الذي حدث فعلا، بمعنى أن شاهدنا حجم عروض كبيرة جدا في الزي المدرسي، وصلت إلى في بعضها إلى قلب التكاليف، وهذه حقيقة الأمر طبعا واضح من خلال الأسواق. بعض المحلات التجارية التي تريد أن تبيع بسعر أعلى طبعا تركت لمفهوم الطلب والعرض وتحديد التوازن. فالمواطن الفلسطيني ومعروف الزيمة نفسه يعني أغلبه في جودة قريب من بعض البعض، يترك المحل الذي يبيع بسعر مرتفع ويتجه المحل الأقل أسعاره. بالتالي الأسواق الشعبية في قطاع غزة ظهرت بشكل كبير جدا ببيع الزي المدرسي المنتج المحلي وبالأسعار المعقولة. عدم تحديد الأسعار هذا مهم جدا في الوقت الحاضر، ليه؟ لأنه العديد من التجار والمحلات قامت ببيع بأقل الأسعار لديها، وبالتالي أنا أعطيك مثال أنه بعض المحلات تقوم ببيع البلوزة الخاصة بالزي المدرسي بخمسة شيكل وهذا أقل حقيقة الأمر من تكاليف بعضها. وبالتالي الأسعار الآن وفق تقديرات السوق خاصة بالزي المدرسي هي متناسبة للجميع. الإشكالية تكمن دم يلتخل. والنقطة الأخرى التي جديدة في هذا العام أنه ظهرت المنتجات المحلية في الأسواق، وهذا أيضا مهم جدا في مفهوم السوق، يساعد على تخفيف البطالة ويقوم بدوران رأس المال في داخل السوق المحلي.
الخبير الاقتصادي دكتور أسامة نوفل، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
أيها الأطائب، مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع الخبير الاقتصادي في قطاع غزة الدكتور أسامة نوفل، نأتي إلى نهاية فقرة نداء غزة.
نعم مستمعينا الأطيب، ونحن في نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر زملائنا منار عبد الجبار وعماد النتشة وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول للخبير الاقتصادي الأستاذ أسامة نوفل.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
التحايا موصولة لحضراتكم مستمعين الأفاضل عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولقاؤنا هذا الذي تستمعون إليه مباشرة لقاؤنا فلسطين اليوم، ومحورنا اقتحام الأقصى عبر الأسباط، ما الأبعاد؟ إليكم التساؤلات التالية. ما الذي يعنيه سماح الاحتلال للمستوطنين اقتحام المسجد الأقصى عبر باب الأسباط؟ هل هذه الخطوة بمثابة تمهيد لفتح كافة أبواب المسجد الأقصى؟ وهل يندرج الاقتحام عبر باب الأسباط في إطار تكريس وضع تاريخي وقانوني جديد؟ اقتحام الأقصى عبر الأسباط، ما الأبعاد؟ محور حديثنا. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. سمحت سلطات الاحتلال المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك من باب الأسباط غرب المسجد بعد أكثر من 50 عاما على إغلاقه أمامهم، ويعتبر المقدسيون أن هذا التصعيد يهدد قدسية المسجد وهويته الإسلامية عبر زيادة أعداد المستوطنين المقتحمين. قراءة سماح الاحتلال للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك عبر باب الأسباط تأتيكم في سياق تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
في سابقة هي الأولى منذ أكثر من 50 عاما يقتحم المستوطنون المسجد الأقصى المبارك من جهة باب الأسباط بعد أن كانوا يقتحمونه من باب المغاربة تهاء بباب السلسلة غربي المسجد، خطوة تصعيدية استفزازية اعتبرها الفلسطينيون تحديا للهوية الإسلامية والتاريخية للمدينة وللمسجد الأقصى. باب الأسباط واحد من 10 أبواب مفتوحة للمسجد الأقصى من أصل 15 بابا، 5 منها أغلقت في أزمنة مختلفة لأسباب أمنية وسياسية تتعلق بقدسية المسجد. وكما أن لخطوة المستوطنين بعدا يحاول الاحتلال من خلاله فرض هيمنته على مدينة القدس في مسعى لتهويدها، يرى آخرون فيها مخططا لفتح المزيد من بوابات المسجد أمام المستوطنين، ما يعني زيادة في أعداد المقتحمين يوميا. تظهر معطيات ما تسمى منظمة جبل الهيكل أنه منذ بداية العام اقتحم أكثر من 44,000 مستوطن باحات المسجد الأقصى، ما يجعل خطر فتح باب الأسباط جسيما بالطبع إذا ما تم استكمال المخطط الإسرائيلي بفتح باقي أبواب المسجد أمام المقتحمين.
الله أكبر عليكم.
وبدا لافتا أن الدخول من باب الأسباط جاء بعد اقتحام مستوطنات باحات الأقصى بملابس فاضحة الأسبوع الماضي، ما أثار غضب الشارع الفلسطيني، وهي محاولة من الاحتلال ربما لجس نبض الشارع ضمن خطة ترمي لاقتطاع أجزاء من باحات المسجد وجعلها خاصة بالمستوطنين ضمن ما يسمى بالتقسيم المكاني له، في ظل السكوت العربي والإسلامي عن الانتهاكات التي ترتكب بحق الأقصى.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن نشكر الزميلة سميرة الكاشف على هذا التقرير عن اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك من باب الأسباط. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد الأستاذ ناصر الهدمي. أستاذ ناصر، أرحب بكم في هذا اللقاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
سيدي الكريم، نشكرك على إتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. خطوة جديدة للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، اقتحموا المسجد من باب الأسباط بعد أن كان مغلقا أمامهم، ما الذي يعني ذلك فعليا على الأرض؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجمهور المشاهدين،
أهلا بكم.
حقيقة أخي الكريم، مشروع تهويد المسجد الأقصى المبارك مشروع كبير، مشروع قسمه الاحتلال إلى أقسام صغيرة من أجل أن يمرر هذه الأقسام ويبني عليها حتى يصل إلى تكوين المشروع الكبير. الآن ما شهدناه بالأمس من اقتحام المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك عبر باب الأسباط، هذه خطوة حاول الاحتلال أن يعرضها على أنها يعني حصلت بشكل غير منطوق أو غير مدروس، ولكن حقيقة الأمر ومن تجربتنا مع الاحتلال نعي تماما أن كل ما يجري في المسجد الأقصى المبارك هو مدروس. الآن ما الهدف من هذه الخطوة؟ بالدرجة الأولى أقول هذه مقدمة من أجل فتح كل الأبواب للمقتحمين ليقتحموا المسجد الأقصى المبارك من كافة الأبواب، بحيث يؤدي ذلك إلى أمرين. الأمر الأول هو صعوبة السيطرة على هذه المجموعات المقتحمة للمسجد الأقصى المبارك، فيعني حينما كانت تدخل أو تقتحم من باب المغاربة كان حراس المسجد الأقصى المبارك وهم مطاردون ومضيق عليهم، ومع ذلك كانوا يتابعون الأفواج التي تدخل من باب المغاربة، ولكن الآن حينما تفتح كافة الأبواب يصبح من الصعب جدا على حراس المسجد الأقصى المبارك متابعة هذه المجموعات المقتحمة والسيطرة عليها. الأمر الآخر وهو مضاعفة أعداد المقتحمين، حينما يصبح أكثر من باب مفتوح للاقتحامات عندها يصبح دخول المقتحمين بأعداد كبيرة مما يجعل الساحات ساحات المسجد الأقصى المبارك وهي جزء أصيل من المسجد الأقصى المبارك يرفض الاحتلال الاعتراف به على هذا الأساس ويعتبرها ساحات عامة، حينها تصبح هذه الساحات مفتوحة غير مسيطر على من فيها، فيها أعداد كبيرة تقوم بفعل أي شيء. وهنا يرسخ الاحتلال فكرة نظرته إلى المسجد الأقصى المبارك أن المسجد الأقصى المبارك الخاص بالمسلمين هو داخل المصليات، أما ما في الساحات فهي ساحات عامة تسيطر عليها بلدية الاحتلال في مدينة القدس، ومن حق الجميع أن يدخل إليها، من حق الجميع أن يكون له جزء منها يصلي فيه، من حق الجميع أن يتنزه وأن يلبس ما يشاء كما تماما كما رأينا في تلك السائحة التي ظهرت بمظهر غير مقبول يتم فيه التعدي على حرمة المكان وضرب قداسة المكان عبر هكذا تصرفات.
نعم.
نعم الاحتلال ماضي في هذا المخطط لا يردعه أي رادع، وهو يعتبر أنه يقوم بالتصرف وفق سيادته على المكان ولا ينظر لأحد آخر.
هذا التمهيد لفتح كافة الأبواب أمام المستوطنين وتكثيف عمليات الاقتحام، هل يندرج يعني اقتحام المستوطنين للأقصى من باب الأسباط في إطار تكريس وضع تاريخي وقانوني جديد للمسجد؟
أكيد الاحتلال يسعى بكل الأساليب لتغيير الواقع القانوني والواقع يعني الموجود الآن في المسجد الأقصى المبارك. الاحتلال كما قلت ضرب سيادة الأردن في المكان، الاحتلال نظر إلى المكان على أنه جزء من أراضي إسرائيل وأن المسؤول عنه هي بلدية الاحتلال، الاحتلال نظر في عبر الديانة الإبراهيمية على أن من حق الجميع أن يصلي في الأقصى، فأصدر أحكام محاكم تسمح للمقتحمين اليهود بالصلاة داخل المسجد الأقصى المبارك، الاحتلال يعبر عن طمع في اختتام أشياء من المسجد الأقصى المبارك، الاحتلال حاول مستوطنوه أن يكرسوا فكرة تقديم القرابين في بيت الفصح اليهودي السابق، وكل هذا يعبر تماما عن سعي الاحتلال الدؤوب من أجل تغيير الواقع القانوني الواقع السيادي في المسجد الأقصى المبارك.
نعم. طيب كان هناك إدانات لخطوة الاقتحام بموازاة العديد من بيانات الشجب، هل يكترث الاحتلال لهذه الإدانات وبيانات الشجب أستاذ ناصر؟
75 عاما من الإدانات والشجب والاستنكار والقلق وكلها لا تزيد عن كونها حبر على ورق لا تقدم بل تؤخر في القضية الفلسطينية. الاحتلال لا يرضى إلا أن يدفع الثمن غاليا مقابل شرائه بحق الشعب الفلسطيني وبحق مقدسات الأمة في فلسطين وفي مدينة القدس. لذلك كل هذا كلام من استهلاك إعلامي، وهذا يعبر عن مواقف باهتة، مواقف لم تؤدي إلا إلى تشجيع الاحتلال على مزيد من الإجرام، مزيد من التعدي، مزيد من الانتهاك لمقدساتنا في مدينة القدس.
نعم. واليوم ما المطلوب لمواجهة خطوة التصعيد هذا من جانب الاحتلال ومستوطنيه بحق المسجد الأقصى المبارك؟
لا شك أن يعني نقول مطلوب من الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية، ولا يقف الواجب على الشعب الفلسطيني، إنما الشعوب العربية والإسلامية عليها واجب كبير، ولا وأقول لا يقف واجب الشعوب العربية والإسلامية على مشاهدة التلفاز والدعاء لأهل فلسطين وأهل مدينة القدس وإرضاء النفس بمئة دولار هنا أو هناك يتم التبرع فيها للشعب الفلسطيني. لا، هذا أصبح يعني واضح جدا أن ليس هكذا يتم الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك. على الشعوب أن تخرج لتعبر عن رفضها لهذه الاعتداءات، على الشعوب أن تحمل الرواية الإسلامية التي تصبح وتعبر تماما عن قداسة المسجد الأقصى المبارك، وعلى أن هذه الشعوب مستعدة لأن تضحي ولأن تقوم بأي شيء من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، على الشعوب أن لا تكتفي بالتعبير عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، فالجريمة تطولنا جميعا.
نعم.
هذا من جانب. أما من جانب الحكومات أقول كالتالي، نعم أثبت التاريخ أن الأنظمة العربية للأسف ما كانت إلا حامية لدولة الاحتلال وما كانت إلا متخاذلة خذلت القدس والمسجد الأقصى المبارك. نقول أنه إن كان هناك خير في أي نظام عربي أو إسلامي، الأجدر أن يتم التوجه لتفعيل القرارات الدولية التي صدرت بحق المسجد الأقصى المبارك تجرم الاحتلال وتعبر عن أن هذا المكان مكانا خالصا للمسلمين، ويتم تفعيل هذه ومطاردة زعماء الاحتلال وقياداته في كل العالم عبر تفعيل هذه القرارات.
ألف شكر وتحية لك الأستاذ ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التطبيع على هذا الحضور معنا في لقاء لمناهضة التهويد. حياكم الله سيدي.
أهلا بكم.
صوتك كبر يا أقصى جينا ثوار، لازم يعرف هالمستعمر أمتنا أمة أحرار. محفور بهالقلب، خلي حجارك تقسى وتقسى تتحدى بالزمن الصعب. فينا شهداء لسا، طفل شيخ وبنت وشبه،
انت الخط الاحمر واحنا تحت ودكنا وقف اسوار.
لبيك يا اقصى، لبيك يا اقصى،
في الكون بصوتك كبر يا اقصى جينا
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل في برنامجنا فلسطين اليوم، ونحن ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا في هذا البرنامج. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة بصرت عيناه النور، أراد أن ينعم كأطفال فلسطين بما منحه الله لهم من حياة، لكنه اصطدم بواقع أليم حيث الجنود مدججون بالسلاح يداهمون حيه ويذيقون جيرانه أصنافا من العذاب. كبر ومعه كبرت التساؤلات حول هؤلاء الأغراب، فكانت الإجابة إنه المحتل الصهيوني الذي يحتل الأرض ويقتل الإنسان ويصادر حتى البسمة من على شفاه الأطفال، فكان على موعد مع الاختبار والاختيار، إما اللهو واللعب أو مواجهة هذا المحتل الغاصب، فكان خياره واختياره ملتحقا بطريق الجهاد والمقاومة بعد أن حسم أمره وأعد للطريق عدته وعيناه ترنو نحو الشهادة التي لم يكل لسانه عن الحديث عنها والطموح إليها، فكان له ما أراد. إنه الشهيد شادي الكحلوت الذي نفتح مع عائلته صفحة جديدة من صفحات العز والفخار مسطرة بدمه الزكي الطاهر. فأهلا وسهلا بالحاجة أم أيمن والدة الشهيد شادي لتحدثنا عن شادي الابن والمجاهد والشهيد.
الحاجة أم أيمن الكحلوت والدة الشهيد شادي الكحلوت، يعني في البداية حدثينا عن الشهيد شادي، كيف كانت بدايات حياته؟
اللهم صل على سيدنا محمد. شادي رحمة الله عليه كان طفل مؤدب خلوق مطيع بار بوالديه، تعلم في مدارس الشيخ رضوان الابتدائية وكان من الممتازين، وكمل تعليم ودرس الإعدادية برضه في مدارس الشيخ رضوان، درس الثانوية والحمد لله نجح بتفوق، ودرس في الجامعة الإسلامية شريعة والحمد لله درس سنتين، وبعدين تقدم للشهادة الحمد لله وربنا كرمه واتخذ شهيد إن شاء الله
الحمد لله. الحاج ميمن، يعني لو تحدثنا عن علاقات في محيطه حوله مع جيرانه.
علاقات شعبي كان كل البلد تحبه، الجيران والقرايب والأهل الكل كان يحبه، كان محترم وكان خلوق مؤدب مع الجميع.
نعم،
يعني كان علاقته مع الصغار ومع الكبار، يعني أطفال وشيوخ وشباب كلهم الحمد لله كان الكل كان يحبه.
نعم، يعني لو انتقلنا للحديث حول شخصية شادي في ظل وجود الاحتلال الصهيوني الجاثم على الأرض الفلسطينية، يعني كيف كان شادي ينظر لهذا الاحتلال؟
والله شادي أول شيء من النوع اللي كان كتوم.
نعم،
لكن لما الاحتلال ضغط علينا وأثر على حياتنا ما كانش عدو، يعني كان دايما يعني يحب دايما يقول نفسي أخش فيه ونفسي أدخل في هذا الاحتلال أتفجر فيه، دايما أقتل دايما، يعني كان دايما يحب ينتقم.
نعم،
ينتقم لبلده لشعبه، لما شاف الانتفاضة وشاف الشهداء من شعبنا، شاف الأطفال، شاف الشجر، وشاف البيوت كلها بتتهدم، ما كان الصابر، كانش يتحمل.
يعني كان بحدثكم عن الشهادة؟
كان دايما يحدثنا عن الشهادة.
نعم،
وانا اما يعني انا دايما كان يحدثني عن الشهادة ودايما يقول لي ادعي لي يما اني انا اعمل الشهادة، دايما ادعي لي الناس كالشهادة.
طب يعني حاجي كأم لشهيد، يعني بالتأكيد يعني ألا كنت تشعرين بالخوف والقلق على شادي؟
والله الام دايما بتشعر بالقلق والخوف على اولادها.
نعم،
لكن قضاء الله لا رد له.
يعني كنت بتحاول مثلا تمنعيه عن هذا التوجه؟
لا نعم. لا ما كنت أمنعه.
شو كنت بتحكي له؟
ولا إشي، يعني بالنسبة للجهاد يعني.
نعم
والله هو كنت دائما من أربع عنه، والله يوفقه اللي فيه الخير إن شاء الله.
نواصل الحديث عن الشهيد شادي الكحلوت، تبقوا معنا، سنعود بعد لحظات. مجددا نرحب بوالدة الشهيد شادي الكحلوت ونكمل معها الحديث حول الشهيد شادي.
طبعا يعني حاج، في ظل مسيرة الجهاد التي انتهجها الشهيد شادي الكحلوت، يعني هل هناك علامات معينة بدت على الشهيد يعني قد أشعرتكم بأن الشهيد ينوي الشهادة؟
والله في الآونة الأخيرة هو يعني هو كان يقول لي دائما يما ادعي لي أني أنا أستشهد.
نعم،
بس ما كان هو كان يعني في البداية أنا قلت لك كان كتوم، هو ما يتكلم في بالنسبة للجهاد بالنسبة للكفاح ما كان يجيب سيرة، بس إنه كان يقول لي ادعي لي أنوي الشهادة يما.
نعم، كان هو يعني كان متأثر بأحد من الشهداء أو من القادة مثلا؟
والله بالنسبة لشادي كان متأثر بكل أطفال فلسطين الشهداء، بكل رجال فلسطين، بكل ما كان يحدث في قطاع غزة في فلسطين عامة كان هو دائما يتأثر.
نعم، يعني لو انتقلنا للحديث حول كيفية استشهاد شادي، كيف استشهد، وهل من حديث أخير دار بينك وبين الشهيد قبل خروجه للشهادة؟
والله حديث اللي دار بيني وبينه
يعني آخر لقاء بيني وبينه
إنه هو أنا كنت أعرض عليه الزواج. نعم، هو رفض. آخر شيء قال لي أنا بطلب منك طلب واحد، إنك تدعي لي أني أنول الشهادة. هذا قبل ما يستشهد بيوم.
نعم،
وفعلا دعيت له والحمد لله ربنا اكرمه بالشهاده.
نعم، كيف استشهد شادي؟
والله شهدت مع عملية في كسوفين.
نعم،
وهنا كنت استشهد.
نعم، يعني انتم بالتاكيد يعني تلقيتم الخبر عن طريق الاخبار مثلا؟
ايوه، عن طريق الاخبار والمستشفى.
نعم، يعني كيف كان الشعور الاول لك كأم تلقت نبأ استشهاد ولدها؟
والله انا تلقيت نبأ يعني الفراق صعب، لكن والله الحمد لله انا قلت يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. أمي أتمناها إذني والحمد لله إن شاء الله يتقبل شهيد. الحمد لله.
ما يعني ما هي ردة فعل الأسرة بعد هذا الغياب باستشهاد شادي؟
والله الحمد لله، يعني قضاء الله وقدر. الحمد لله وأتمنى الشهادة والحمد لله ما لنا. الحمد لله.
وهكذا نكون قد اقتبسنا بعضا من حياة الشهيد شادي الكحلوتة، وإلى أن نلتقي مع شهيد جديد وفي حلقة أخرى نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، لا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد شادي الكحلوت، هنيئا لك الشهادة يا شادي.
رجع الخي يا عين لا تدمعين، قولي كتاب رفقات ونحبينه. رجع الخي يا عين لا تدمعين، قولي كتاب رفقات ونحبينه. رجع الخي يا أمه غدرينه، هالشاهين دمات ودين علينا. يا ما حلفنا بحياته، يا شوقي لطلاته، يا ما حلفنا بحياته، واللي ضحى بدماته بقلبنا حي. رجع الخي يا عين لا تدمعي، وطولك لا تفداته ونحبين. رجع الخي يا عين لا تدمعي، وطولك لا خبرونا يلي كانوا، قالوا كان سبع بأوانه، وعن أعادي نيرانه تشويهم شيء. رجع الخيل يا عين لا تدمعي، وقودك لا تفداك ونحبين. رجع الخيل يا عين لا تدمعي، وقودك لا تفداك ونحبين. رجع الخيل
الشهيد. نعم، نعود لحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. الحمرة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع جنوب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 7 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 175 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الحمراء 11,511 دونما، تحيط بها أراضي قرى العريضة والخنيزير والسامرية والأشرفية والفاتور. قدر عدد سكان قرية الحمراء عام 1931 572 نسمة، وفي العام 1945 730 نسمة. قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية الحمراء وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 847 نسمة، وكان ذلك في 31 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية الحمراء عام 1998 5,200 لاجئ حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعتراب وما بنسى. شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعتراب. أقصانا نادوا لبينا وخلينا الحرب زلزال، تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. أقصانا نادوا لبينا وخلينا الأرض زلزال، تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. شد العز وشد الحيل، ياللي تعادينا الشكل بوطني رجال، أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال.
نعم بهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، في أمان الله.
أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال، من غزة لجبل النار صدينا الصاعد صاعد، شعلنا الأرض بإصرار وكلنا يا أقصى جاي، من غزة لجبل النار.